هذا دليل على إبطال قول أبي هاشم بالموازنة. كان الكلام في المسألة السابعة في الإحباط والتكفير، وشرحنا ووضحنا المقصود، ما هو المقصود من الإحباط وما هو فارقه عن الموافاة وما هو الفارق بينه وبين الموافاة. المصنف كما أشرنا البارحة قال ببطلان الإحباط، وبين كيفية تضعيف الإحباط، ثم أيضا أشار في متنه السابق إلى الموازنة. ففي هذا، ولكنه في المتن السابق وإن أشار إلى الموازنة ولكنه لم يشر إلى وجه ضعفها. في هذا المتن هذا دليل يريد أن يبين ما هو وجه بطلان الموازنة. طيب، خلينا نحاول نصور المطلب بشكل عام حتى نفهم. لو فرض صدور معصية من المكلف، هيك كلام، لو فرض صدور معصية من المكلف وصدور أيضا طاعة منه، فحينئذ هل يا ترى ثواب الطاعة وعقاب المعصية أحدهما نوازن فيه مع الآخر؟ فمثلا لو كان على الطاعة خمس، كما يعبر، خمس أو خمسة أجزاء من الثواب، وعلى ماذا؟ وعلى المعصية خمسة أجزاء من العقاب، هكذا يمثل. فحينئذ هل يا ترى المتأخر يحبط المتقدم ويبقى ماذا؟ ويبقى المتأخر، يعني بالتالي لو فرض المتقدم خمسة أجزاء من الثواب والمتأخر خمسة أجزاء من العقاب، فالمتأخر وهي خمسة أجزاء من العقاب تحبط الخمسة أجزاء من الثواب، تحبطها ويبقى بالتالي خمسة أجزاء من العقاب، كأنما الغلب للمتأخر، يحبط المتأخر المتقدم وبعد إحباطه يبقى، يعني مثلا خمسة أجزاء من العقاب تحبط خمسة أجزاء من الثواب، وبعد ذلك تبقى خمسة أجزاء من العقاب. هذا عبارة عن الإحباط. طبعا هذا أحد التصويرين المتقدمين اللذين أشرنا إليهما البارح. يوجد تصوير آخر للرازي في الأربعين، في كتاب الأربعين أشرت إليه. ولكن الإحباط مرجعه إلى أن المتأخرة يحبط المتقدمة، الخمسة أجزاء المتأخرة تحبط الخمسة المتقدمة وبعد إحباطها تبقى المتأخرة. أما الموازنة لا، نوازن بين أجزاء الثواب وأجزاء العقاب. فلو فرضت بأنها عشرة وهذه خمسة، فهذه الخمسة كأنما تسقط في مقابل تلك الخمسة التي في العشرة وتبقى الخمسة الأخرى من تلك العشرة، عبارة عن يعني نوازن بين العشرة والخمسة، فالخمسة تسقط خمسة من العشرة ويبقى لدينا خمسة من تلك العشرة. الموازنة تقدم في متنها السابق بأن الإحباط باطل. هنا يريد أن يبين بأن الموازنة أيضا باطلة. لما يقول؟ لأن نضع في المقام نضع صورتين. الصورة الأولى، لو فرض بأن المكلف أطاع وأيضا ما فعصى، فعندما أطاع فعلى إطاعته خمسة أجزاء من الثواب وعلى معصيته عشرة أجزاء من العقاب. يقول أنا أسأل، هل يا ترى عندما نسقط تلك الخمسة من الثواب بهذه الخمسة من العقاب، أي من هذه الخمسة تسقط تلك الخمسة؟ لأنه بين يدينا عشرة أجزاء من العقاب، هل يا ترى الخمسة الأولى تسقط تلك الخمسة أو لا الخمسة الأخرى من عشرة أجزاء العقاب تسقط ماذا؟ تسقط الخمسة من أجزاء الثواب. لا نعلم، لعله الخمسة الأولى من العشرة تسقط تلك الخمسة، ولعله الخمسة الأخرى من العشرة تسقط تلك الخمسة، وبالتالي أن تسقط الأولى دون الثانية، أن تسقط الأولى تلك الخمسة دون الثانية، أو لا تسقط الثانية دون الأولى تسقط الثانية تلك الخمسة، ترجيح بلا مرجح. طيب، وبالتالي إذن لا يصح ماذا؟ أن نقول بأن الخمسة الأولى دون الثانية هي التي تسقط، ولا الثانية دون الأولى هي التي تسقط، لأنه ترجيح بلا مرجح. وإما أن تقول لا، الذي يسقط الخمسة الأولى والخمسة الثانية في مقابل تلك الخمسة، لا خمسة واحدة منهما دون الأخرى، يقول هذا لا يرتضيه صاحب مذهب الموازنة. صاحب مذهب الموازنة يقول عشرة في مقابل تلك الخمسة، خمسة لا بد أن تسقط تلك الخمسة. وأما ماذا؟ هذه العشرة كلها بأجمعها تسقط في مقابل تسقط تلك الخمسة، هذا لا يرتضيه صاحب مذهب الموازنة. إذن لا خمسة دون تلك، ولا بالعكس هي التي تسقط الخمسة الأخرى، لأنه ترجيح بلا مرجح. وأيضا لا يقبل صاحب مذهب الموازنة سقوط الخمستين معا. طيب، إذن لا بد حينئذ أن نفترض بأنه لا يسقط، لا هذه الخمسة من أجزاء الثواب تسقط، ولا هذه العشرة من أجزاء العقاب تسقط، وبالتالي يبقى الخمسة وتبقى تلك العشرة، تبقى بأجمعها. نعم، تبقى بأجمعها، وهو المطلوب، وهو الذي يريد إثباته المصنف. وبالتالي الموازنة لا يرتضيها المصنف، لا الخمسة دون الأخرى هي المسقطة، ولا بالعكس هي المسقطة، ولا كل منهما يسقط، لأنه على خلاف مذهب صاحب الموازنة. إذن لا بد أن يبقى الأول وتبقى الأخرى، تبقى هذه الخمسة من أجزاء الثواب وتلك العشرة من أجزاء العقاب. طيب، إما فرض آخر وأطبق العبارة، فرض آخر أن نفترض لا، لدينا خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب، لا خمسة وعشرة وإنما خمسة وخمسة. يقول ففي هذه الصورة إذا تقدم سقوط أحدهما على الآخر، يعني إما هذه الخمسة تسقط قبل تلك، وإما هذه الخمسة الأخرى تسقط قبل الأولى، المهم أحدهما تقدم، إما أن يتقدم أحدهما في السقوط على الآخر، وإما أن يسقط معا. إذا تقدم أحدهما على السقوط، أسقط الأول الخمسة الأولى، أسقط ماذا؟ الأول الثاني. بعد سقوط الثاني لا يعقل ماذا؟ أن نسقط الأول، كأنما الخمسة الأولى تسقط الخمسة الثانية، بعد سقوط الخمسة الثانية تصبح ماذا؟ تصبح معدومة، فكيف يعقل أن تكون مؤثرة في الموجود فتسقط الآخر؟ لا يعقل. إذن لا بد أن تقول بأنهما يسقطان معا. يقول إذا قلت بأنهما يسقطان معا، يلزم حينئذ اجتماع النقيدين. يلزم اجتماع النقيدين لما؟ لأنه عندما تفترض تقارنهما في السقوط، هذا يعني بأن الأول قد فرض وجوده في زمن وجود الآخر، يعني تقارنهما في زمان واحد. لو فرض بأنهما تقارنا في السقوط، هذا يعني بأن الأول موجود والثاني موجود. طب فرض كل منهما موجود، ثم ماذا؟ يتقارنا ويؤديا ماذا إلى السقوط. يقول فرض وجودهما يتساقطا معا، ولا بد من فرض بقائهما معا. لما؟ لأنك تفترض بأن الأول يسقط مع الثاني في عرض الآخر، في آن واحد، في زمن واحد. طب إذا فرض بأنهما تقارنا في الوجود، يعني وجد الأول ووجد الثاني، اجتمعا في الوجود، إذا فرض اجتماعهما في الوجود، إذا فرضت وجود التضاد بينهما، ف فرض وجود التضاد هو فرض عدم وجودهما معا، لأنه التضاد الأسود والأبيض لا يجتمعان في زمان واحد مثلا. لا إذا فرض بأنهما موجودان مع، يعني عندما تفترض السقوط، السقوط فرض وجودهما، وجودهما طيب فرع وجودهما، وفرض وجودهما فرض عدمهما. فرض وجودهما لأنه السقوط المفروض بأنهما يتقارنا في السقوط، يعني كل منهما موجود. طيب إذا كان كل منهما موجود هذا لا يعقل، لا بد أن يعدم تقارنهما معا، غير معقول. لما؟ لأنه اجتماع للضدين ولا يعقل، يعني بالتالي مرجعه ماذا إلى ماذا؟ إلى وجودين معا وإلى عدمين معا. إلى وجودين معا لأنه في ظرف السقوط هنا فرضنا تقارنهما في الوجود، الأول موجود والثاني موجود والآن نسقطهما، ولكن فرض وجودهما وتقارنهما في هذا الآن هذا لا يعقل. لما؟ لأن المفروض أنهما متضادان ولا يتقارنا معا في زمان واحد، لأن السواد والبياض معا كل منهما ضد للآخر ولا يجتمع مع الآخر في أن واحد. فإذا سقوطهما فرع وجودهما، ووجودهما على نحو التقارب في زمان واحد لا يعقل، هو فرض عدمهما. لما؟ لأنه المفروض أنهما متضادة، وبالتالي يجرني إلى وجود وإلى وجودهما وإلى عدمهما، يعني جمع بين المتناقضين. إذا كان لدينا خمسة وخمسة أخرى، إما أن يتقدم أحدهما في السقوط على الآخر، فبعد سقوط الأول بواسطة الآخر، فالآخر الساقط لا يعقل أن يسقط الموجود، لأنه كيف يؤثر المعدوم في الوجود. وإما أن تفترض تقارنهما في السقوط، تقارنهما في السقوط يعني فرضتهما موجودين معا، ولكن المفروض بأن كل منهما يضاد الآخر، يعني فرض عدمهما أيضا معا. فمرجعه ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين، وجوديهما وعدمهما. وبالتالي إذن سواء نستنى بالمثال الأول أو الثاني، عشرة وخمسة أو خمسة وخمسة، ففي كلا الفرضين نقع في المحثور، إذن الموازنة باطلة. والمفروض في البحث السابق اتضح بأن الإحباط باطل، فلا نقول لا بالإحباط، ولا نقول ماذا؟ ولا نقول بالموازنة. إذا ماذا نقول؟ نقول ببقاء الأول والثاني، فأجزاء والثواب تبقى، والعقاب وأجزاء والعقاب أيضا تبقى. أقرأ العبارة. ولعدم قال ولعدم أقرأ الشرح وشي. أقول هذا دليل على إبطال قول أبي هاشم بالموازنة، وتقريره إن إذا فرضنا أنه استحق المكلف خمسة أجزاء من الثواب، واستحق أيضا عشرة أجزاء من العقاب، إذا فرضنا هذا فليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب، إحدى الخمستين من العشرة، فليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب في مقابل الخمسة من الثواب، فليس إسقاط إحداهما أولى من الأخرى، ترجيح بلا مرجح. فإما أن يسقطا معا، إذا لا تقول تسقط الخمسة الأولى في مقابل تلك الخمسة دون الخمسة الأخرى، ترجيح بلا مرجح. إذا لا بد أن يسقطا، أن تقول يسقطا معا، يقول هذا لا يقول به صاحب الموازنة. فإما أن يسقطا معا، يعني الخمسة والخمسة من العشرة، يعني خمستي العشرة يسقطا معا، فإما يسقطا معا وهو خلاف مذهب أبي هاشم، أو لا يسقط شيء منهما، لا العشرة يسقط منها شيء ولا الخمسة يسقط منها شيء، فيبقى الجميع، يقول وهو المطلوب، نحن نقول به بقاء الجميع. ولو فرضنا أنه فعل المكلف خمسة أجزاء من الثواب وفعل خمسة أجزاء من العقاب، فإن تقدم إما أن يتقدم إسقاط أحدهما على الآخر، وإما أن يتقارن. فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي، كيف يسقط الباقي الموجود بذلك المعدوم الذي أسقط؟ لم يسقط. فإن تقدم إسقاط أحدهما أسقط ألف باء، بعد سقوط باء سقط باء، كيف يعقل لباء الساقط أن يسقط ألف الموجود؟ لا يعقل، لأنه يصبح ماذا؟ يصبح المعدوم مؤثر في الوجود. فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي، الباقي الذي هو الموجود بالمعدوم. بماذا؟ بالمعدوم الذي انعدم بالإسقاط لم يسقط. لما يقول استحالة صيرورة المغلوب المعدوم لاستحالة صيرورته غالبا يعني مؤثرا. وإن تقارنا معا في السقوط لازم وجودهما معا. لما؟ لأنهما متقارنان في الوجود، يعني وجود ألف وباء. ولكن المفروض ألف وباء أحدهما ضد للآخر، لا يعقل أيضا اجتماعهما في الوجود، يلزم عدمهما. ففي ظرف سقوطهما الذي وظرف وجودهما هو عينه وهو ظرف ماذا؟ عدمهما. فيلزم اجتماعهما، يعني اجتماع ماذا؟ النقيدين عدمهما ووجودهما. وإن تقارنا لزم وجودهما معا. لما؟ لأن وجود كل منهما نفي وجود الآخر. في عندي وجود الأول وجود الثاني، وجود الأول وجود الثاني يعني وجودهما، وكل منهما ينفي الآخر يعني عدمهما. وجودهما عين نفيهما، عين عدمهما اجتماع للنقيد، فيلزم وجودهما حال عدمهما، وذلك جمع بين المتناقضين. أقرأ المتن. قال ولعدمه، المتن السابق، والإحباط باطل لاستلزامه الظلمة، ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ثلاثة، والإحباط باطل، إذا بنمشي مع المتن، والإحباط باطل لاستلزامه ولعدم الأولوية. ولعدم العبارة نفهم منها بأنه تعليل للإحباط، مع أنه نحن لا تعليل، فهمنا علينا تعليل الموازنة، تضعيف للموازنة، إلا إذا وسع في دائرة، يعني المتن وسع في دائرة الإحباط وعبر عن الإحباط وعبر عن الإحباط الشامل للموازنة. وهيك فهم الشارح، الشارح فهم بأنه بيأتل ولعدم تعليل الإحباط، الإحباط يفرض أعم من الإحباط المقابل للموازنة، لا، وإنما الإحباط الشامل للموازنة. ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا، إذا كان عندي 5 و10 لا أولوية لإحدى هاتين الخمستين عن الخمسة الأخرى. ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا. 2، ولحصول المتناقضين مع التساوي، مع التساوي إذا كانا متقارنين نقع ماذا؟ في اجتماع المتناقضين وجودهما وعدمهما في آن واحد. المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر، هل يا ترى يخلد المرتكب للكبيرة في النار أم لا؟ هذا بحث مهم حتى في الفقه. هل يا ترى يخلد المرتكب للكبيرة في النار أم لا؟ إذا كان المرتكب للكبيرة، إذا كانت الكبيرة الكفر، يعني إذا كان المرتكب للكبيرة عبارة يعني عن زيد الكافر بكفره ارتكب تلك الكبيرة وهي الإشراك بالبار عز وجل، فهذا لا شك في أنه مخلد في النار، وبالتالي الكافر مخلد. المرتكب للكبيرة بمعنى أنه مشرك كافر، هذا لا شك بأنه مخلد، وهذا لا كلام فيه. الكلام أين؟ في المسلم، المسلم المرتكب للكبيرة يخلد أو لا يخلد في النار؟ أشار المصنف إلى قولين. القول الأول للوعيدية، من هم الوعيدية؟ أتركها للمتن. الوعيدية ماذا قالوا؟ قالوا بأن المرتكب للكبيرة مخلد في النار، حاله حال الكافر، كما أن الكافر يخلد، أيضا المسلم المرتكب للكبيرة، المرتكب ماذا؟ للغيبة، الغيبة من الكبائر الكثير، مجرد أن يرتكب كبيرة فبالتالي هو مخلد في النار. هذا ما قاله الوعيدي أو ما قالته الوعيدي. طيب القول الآخر قول للمرجئة، هذا لم يشر إليه المصنف هنا، يعتمد فيه على ما تقدم. المرجئة قالت بأنه بمجرد أن يكون كما مر معنا سابقا، بمجرد أن يكون إيمانه خالصا، إيمانه عبارة عن معرفته بالباري عز وجل، عن محبته للباري عز وجل، عن تركه للاستكبار. محب يعرف الباري تارك للاستكبار حتى ولو ارتكب ما ارتكب من المعاصي، إذا كان عنده هذا الإيمان الخالص. ما هو الإيمان عند هؤلاء المرجئة؟ عبارة عن معرفته بالله والمحبة وترك الاستكبار. إذا كان عنده هذا الإيمان الخالص، فبالتالي حتى ولو ارتكب ما ارتكب من المعاصي لا يدخل النار، وبالتالي المرتكب عند المرجئة المرتكب للكبيرة لا يدخل النار. الوعيدية في مقابلهم، الوعيدية قالوا بأن المرتكب ماذا في النار. القول الثالث وهو ما ذهبت إليه الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة، بأنه فاسق، المرتكب للكبيرة فاسق، وبالتالي يعذب في النار ثم بعد ذلك يخرجه البارئ عز وجل، ولكن لا يخلد، لا يبقى في النار لا إلى نهاية، لا، وإنما يعاقب عقابا لمدة معينة ثم بعد ذلك يخرجه تعالى من النار. هذا القول الذي تذهب إليه الإمامية وكثير من المعتزلة وأيضا الأشاعر. طيب، المصنف في هذا المتن، في هذا المتن يبين ما هو دليل الإمامية، ما هو دليل أكثر المعتزلة، ما هو دليل الأشاعرة، ما هو دليل هؤلاء الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار. يعرض المصنف دليله، يشير إلى دليلين، يشير إلى دليلين، ولكنه قبل الإشارة إلى الدليلين يبين الصغيرة والكبيرة، ما هو المقصود من الصغيرة، ما هو المقصود من الكبير. يقول بالنسبة إلى تفسير الصغيرة، يفسر الصغيرة المعصية الصغيرة، يضع يده حتى على المعصية لا على الطاعة. المعصية الصغيرة لها عدة تفاسير، تفسير أول، اثنين، ثلاث تفاسير. بعد عرضه لهذه التفاسير يشير إلى دليلي الإمامية. تعال إلى التفاسير أولا كما مشى المصنف. التفسير الأول يقول أولا الجامع، أضع بين يديك نقطة مهمة في البحث، يوجد نقطة جامعة بين التفاسير الثلاثة، التفسير الأول والثاني والثالث، يوجد عندنا نقطة اجتماع فيما بينها، بأن الكبر والصغر من مقولة الإضافة، من مقولة الإضافة، يعني يقايس أحدهما، متى تكون صغيرة، متى تلك تكون كبيرة. إذا أضاف ألف لباء فألف مثلا تكون صغيرة وباء تكون كبيرة، من مقولة الإضافة. هذا موجود في التفاسير كلها، التفسير الأول والثاني والثالث الصغير. تعال إلى التفسير الأول. التفسير الأول يقول الصغيرة أو المعصية الصغيرة، المعصية الصغيرة صغيرة بالإضافة إلى طاعة. المعصية متى تكون صغيرة؟ إذا قايستها، إذا أضفتها إلى طاعة أخرى. يعني عندي طرفين، عندي ماذا؟ عندي ماذا؟ طاعة. هذا الطرف طاعة، الطرف الأول معصية. متى أقول هذه المعصية معصية صغيرة؟ إذا أضفتها إلى طاعة، إلى باء، بالخصوص طاعة باء. مثلا لو فرض بأن الإنسان مثلا جاهد في سبيل الله ومثلا ولم يرتكب، جاهد في سبيل الله وتصدق على الفقراء وساعد مثلا الأيتام وأتى بما أتى من الطاعات الكبيرة، أتى بجملة كبيرة من الطاعة، تعال تعال إلى هذه الطاعة ألف، ما هي؟ الجهاد في سبيل الله. لدينا هذه المعصية النظر مثلا إلى الأجنبية، يقول النظر إلى الأجنبية معصية صغيرة. لما؟ لأنه إذا قيست إلى هذه الطاعة، أي طاعة؟ الجهاد في سبيل الله، هي ماذا؟ صغيرة. صغرها بالمقايسة إلى من؟ إلى طرف هو الطاعة، خصوص الطاعة. معصية تكون صغيرة إذا قيست إلى طاعة، تلك الطاعة كبيرة، طاعة ضخمة، عبارة عن الجهاد في سبيل الله تعالى. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، التفسير الثاني، يقول لا أقارن بين معصية وطاعة، وإنما بين معصية ومعصية. معصية يفترض الطرف الآخر الذي يقيس إليه معصية. يعني مثلا لو فرض بأنه ارتكب والعياذ بالله الزنا، وهنا نظر إلى الأجنبية، النظر إلى الأجنبية معصية صغيرة بالقياس إلى تلك الفاحشة، وبالتالي معصية ننعتها نصفها بالصغيرة فيما إذا أضيفت إلى معصية أخرى، تلك المعصية كتلك الفاحشة الكبيرة، هي عبارة عن الصغيرة. القول الثالث، التفسير الثالث، يقول لا، متى أعلم بأن هذه المعصية معصية صغيرة؟ إذا قيست إلى ما لي المكلف من الثواب في صحيفة أعماله، نظرنا إلى مجموع الثواب الموجود في صحيفة أعماله، مجموع الثواب في صحيفة أعماله هو الذي يضاف إليه تلك المعصية، فحينئذ تنعت أو توصف تلك المعصية بأنها صغيرة. وبالتالي التفسير الأول، هذا التفسير الثاني، التفسير الثالث، معصية إذا قيست إلى طاعة، معصية إذا قيست إلى معصية، معصية إذا قيست إلى ما له من الثواب في صحيفة أعماله، وبالتالي نصفها بأنها معصية صغيرة بلحاظ الطرف الآخر. الطرف الآخر هل يطول طاعة؟ هذا التفسير الأول. هل يطول ماذا؟ معصية، فهذا التفسير الثاني. هل يطول ما له من الثواب في صحيفة أعماله؟ هو التفسير الثالث. طيب، يوجد تفسير آخر غير التي أشار إليها المصنف، لعله أشارت إليها الروايات، ولعله مر معكم في المكاسب المحرمة، ما توعد الباري عز وجل عليه العقاب فهو الكبير، ما لم يتوعد عليه النار والعقاب فليس بكبير. هذا ضابط آخر غير المقايسة المتقدمة. المهم الرجوع إلى النصوص، أن نضع يدنا على ألف، هل يا ترى توعد الباري عز وجل عليها النار العقاب؟ مثلا كالغيبة، توعد الباري عز وجل عليها النار، فبالتالي هي من الكبائر الكاذب. وأما بعض الأمور التي لم يتوعد عليها مثلا النار، فلا تكون كبيرة، في تمثل بأمثلة عديدة. هذا ضابط رابع غير ما أشار إليه. طيب، نرجع إلى ما أشار إليه. يوجد أيضا قبل الإشارة إلى دليلين، يوجد في عبارة المصنف نقطة دار حولها، أشار إليها، أسهب في الوقوف معها. ما هي؟ قال عندما نضع يدنا على المعصية، متى نقول بأنها صغيرة؟ إذا قيست. يقول هنا لابد أن نلتفت، في بعض الأحيان، هو مثل، في بعض الأحيان تأتي إلى الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله طاعة. مثلا في التفسير الأول قلت هذه المعصية النظر إلى الأجنبية نضيفه نقيسه إلى الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله طاعة عظيمة كبيرة عند الله عز وجل، فتلك المعصية النظر إلى الأجنبية تكون صغيرة. هيك قلت. المصنف يشير إلى قيد، يقول نعم لابد أن نأتي، انتفت، يقول لابد أن نأتي إلى الإنفاق. الإنفاق ما هو؟ يقول الإنفاق في بعض الأحيان قد يكون الإنفاق في سبيل الله لا يكون طاعة، أحيانا لا يكون طاعة عصيبة. كيف؟ بعض الآيات أشارت بأن الإنفاق قد يكون قبل الفتح وقد يكون بعد الفتح. الإنفاق قبل الفتح هو إنفاق في ظرف ضعف الإسلام، وبالتالي من ينفق رغم ضعفه، ينفق ما ينفق في سبيل الله رغم ضعفه، فهذا إنفاق وهو من الطاعات العظيمة عند الله عز وجل. ولكن الإنفاق بعد الفتح المفروض قوي الإسلام، وبالتالي الإنفاق في سبيل الله للمسلمين الواجدين للمال، لأن الإسلام كان قويا، إنفاق له أجره، ولكنه ليس من الطاعات العظيمة الكبيرة، ليس حاله حال الإنفاق قبل الفتح. ولذا الباري عز وجل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. وبالتالي إذن هنا الإنفاق هل ترى قبل أو بعد، قبل الفتح أو بعد الفتح؟ يقول: عندما نأتي إلى المعصية ونقيسها إلى الطاعة، لو فرض بأن هذا الثواب على هذه الطاعة عظيم، هو عظيم قبل الفتح، لا بد أن نقيد، يعني لا بد أن نقيس المعصية إلى تلك الطاعة وهي الإنفاق فيما إذا كان قبل الفتح، حتى حينئذ ننعى تلك المعصية بأنها صغيرة. وأما إذا لم يكن لديك قيد ولم يكن لديك أي قيد في ماذا في تلك الطاعة، فهنا لا بد أن تفترضها ماذا طاعة يترتب عليها الثواب العظيم. يعني مثلا لو فرض بأن الإنفاق في سبيل الله دائما دائما هو من الطاعات العظيمة، نعم، فحينئذ تخايس النظر إلى الأجنبية، تخايسها إلى ماذا؟ إلى الإنفاق فيما إذا كان الإنفاق قبل وبعد الفتح على نحو واحد، دائما عليه ذلك الثواب العظيم. يعني بعبارة أخرى، لو فرض بأنه ماذا؟ بأنه طاعة عليها ثواب أليل، لازم نحن حتى نقايس تلك المعصية ونصفها بأنها صغيرة أن نخيد تلك الطاعة بأنها قبل الفتح. أما إذا فرض بأنه لا، بأن الإنفاق دائما قبل وبعد الفتح طاعة عظيمة، لا حاجة إلى القيد، هذا لب كلام، لا حاجة إلى القيد، فنقيس تلك المعصية إلى الإنفاق سواء قبل أو بعد الفتح مطلقا، ونقول بأن هذه المعصية صغيرة إذا قيست إلى الإنفاق مطلقا قبل أو بعد الفتح، فيما إذا فرض بأنه لا فرق في عظم الطاعة بعد أو قبل الفتح، هذا لب كلام. اتضح إلى الآن من المصنف في عندي أولا وثانيا وثالثا تفاسير ثلاثة للصغير، وعليه يتضح ما هو المقصود من الكبيرة. يقول: الكبيرة في مقابل الصغير، اتضح الكبيرة في مقابل الصغيرة، يعني بالتالي إذا جئت إلى تلك الصغيرة، تلك الصغيرة معصية، متى نقول صغيرة؟ إذا قيست إلى تلك الطاعة العظيمة، أو إذا قيست إلى تلك المعصية العظيمة، أو إذا قيست إلى ما له من الثواب في صحيفة أعماله. وأما لا، لو فرض بأنه لم نقصها إلى تلك الطاعة، هي في نفسها عندما نقيسها لا نراها ماذا؟ لا نراها صغيرة، وإنما نراها كبيرة. عندما نقايس مثلا بين هذه الكبيرة والعياذ بالله كالزنا وبين مثلا الكذب، لا نرى مثلا، أو القعود عن القتال في سبيل الله للمسلم بهذا النساء، وتلك الفاحشة العظيمة كالزنا، عندما نقايس بينهما لا نرى هذه الصغيرة بالنسبة إلى تلك الكبيرة، وإنما هذه كبيرة وتلك كبيرة. لما؟ لأنه ماذا؟ تلك ليست أكبر وأعظم من هذه الصغيرة. على كل حال، طيب إذن اتضح ما هو المقصود من الصغيرة، ما يقابل الصغيرة هي الكبيرة. المصنف يستدل على مدعاه بدليلين. ما هو مدعاه؟ المصنف يرى بأن المرتكب للكبيرة إذا كان مسلم لا يخلد في النار، يدخل إلى النار يعاقب ثم بعد ذلك يخرجه تعالى من النار. يستدل بدليلين. الدليل الأول الدليل أبينه، وإن كان هذا البيان عند التطبيق سترى يوجد فارق بالدقة في فارق. يقول بأن الإنسان، طيب المفروض في مقامنا، المفروض هيك ارتكب كبيرة، والمفروض أيضا بأنه أتى بجملة من الطاعات. بيقول هل يا ترى يستحق الثواب يستحق العقاب؟ نعم، المفروض بأنه أتى بجملة من الطاعات فيترتب على طاعاته الثواب، وأتى ببعض المعاصي فيترتب على معاصيه العقاب، اتفقنا عليها. ولكن تعال إلى الثواب، تعال إلى العقاب، يقول أي منهما يقدم على الآخر؟ في الدليل الأول يقول أي منهما، يقول لا يعقل أن يقدم الثواب على العقاب. لما؟ لأننا اشترطنا سابقا بأن الثواب، التفت، لأننا اشترطنا سابقا بأن الثواب لا يشوبه ألم، لا يشوبه منغصات، هيك نحن فرض بأنه خالص من المشوبات، هيك فرض سابقا عن المصلي. وبالتالي إذا كان الثواب خالص من المشوبات، من المنغصات، من النواقص، من العيوب، صار في عندي ثواب وصار في عندي عقاب. ثواب لأنه أتى بطاعة، صار في عندي عقاب لأنه ارتكب. بقول لا يعقل أن يكون في عندي ثواب ثم عقاب. ليه؟ لأنه لو كان في عندي ثواب ثم بعده عقاب، إذن الثواب لا يكون دائم، وإنما خلطه منغصات. إذن لا بد أن يكون لدينا عقاب ثم بعد ذلك ثواب. يعني ما معنى المرتكب للكبيرة يدخل إلى النار يعاقب في النار ثم يثاب؟ هذا الدليل الأول. طبعا هذا الدليل بهذه الطريقة بالعبارة لعله لا ينسجم مع العبارة 100%. في عندي طريقة للبيان، طريقة أخرى، بس الوقت مش مساعدنا. طيب الدليل الثاني، الدليل الثاني ومنطبق العبارة، الدليل الثاني يلزم ماذا؟ يلزم الظلم. أيضا خلاصة الدليل الثاني أنه لو فرضنا الإنسان ارتكب كبيرة من الكبائر رغم أنه أطاع الباري عز وجل إطاعات عظيمة وكبيرة، ولكنه مثلا غلبته الشهوة في موضع من المواضع فنظر إلى الأجنبية، فهل يا ترى يعقل أن يعاقبه تعالى ويدخله النار ويخلده في النار لمجرد النظر إلى الأجنبية رغم أنه أتى بتلك الطاعات العظيمة؟ يقول هذا ظلم. وبالتالي إذن لا بد أن نفترض بأنه يدخل إلى النار يعاقب على النظر، ولكن بعد ذلك، طبعا إذا كان النظر من الكبائر وهو من الكبائر، وبعد ذلك ماذا يخرجه من النار. أقرأ العبارة بسرعة. يقول أقول أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد، يعني شو؟ لا ينقطع. واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين، واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين، المسلمون أصحاب الكبائر من المسلمين، هل يا ترى يدخلون أبدا ودائما في النار؟ أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع، واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين. فالوعيدية كما أشاروا تطلق على الذين زعموا أن وعيده تعالى بدخول النار والخلود في النار عام للكفار يعني مجرد أنك ترتكب، توعد جاي من الوعيد، بمجرد أنك ترتكب كبيرة فبالتالي تدخل جهنم ولا تخرج منها أبدا. عبر عنهم بالوعيدية لأنه مرتبطة بالوعيد، الوعيد المؤبد، العذاب المؤبد. فالوعيدية على أنه كذلك، على أنه لا ينقطع العذاب. وذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع، يدخل إلى النار ثم ينقطع العذاب ويخرج من النار، إلى أن عذابه منقطع. طبعا في عنا رأي ثالث، رأي المرجئة، فقدم لم يشر إليه هنا. المرجئة قلنا بأنهم يرون دخوله الجنة، ما في شيء بدخله إلى النار، إذا كان مؤمن إذا كان مسلم إيمانه يكفي، ولكن الإيمان بالمعنى الذي يفهمونه بأنه محب لا يستكبر، هذا يكفي إلى دخوله إلى الجنة، حتى ولو نظر، حتى لو كذب، حتى ولو أتى بكثير من الكبائر، إلى أن عذابه منقطع. وينبغي فصل، وينبغي أن يعرف هنا الصغير والكبير من الذنب. أما الصغير فيقال على وجوه ثلاثة، منها ما يقال بالإضافة، إذن هو من مقولة الإضافة، ما يقال الذنب الصغير هو ما يقال بالإضافة إلى الطاعة، طرف التين الطاعة، فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة، أو هي أو المعصية أصغر من هذه الطاعة، كأنما هذا الترديد تخيير في التعبير، ما في نكتة علمية. فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة، أو هي يعني المعصية أصغر من هذه الطاعة، باعتبار أن عقاب المعصية ينقص في كل وقت. لاحظ هذا القيد، إنه لا ننظر إلى وقت من الأوقات، يعني قبل الفتح، لا ننظر قايس بين ألف وباء، باء مطلقا، ألف مطلقا، وإلا لو كان في تفصيل ما بين قبل وبعد الفتح لازم نقيد. إذا ما قيد يعني بالتالي نفهم أنه هيدا طاعة عظيمة مطلقا يخاص إليها تلك المعصية، فحينئذ تكون صغيرة. إذا في كل وقت هيدا كأنه مقتضى الإطلاق، وإلا لو لم يكن كذلك نحتاج إلى التقييد قبل أو بعد الفتح. ما يقال بالإضافة، نعم، باعتبار أن عقاب المعصية ينقص في كل وقت وبلحاظ جميع الأزمنة لا بلحاظ بعضها، وإذا للزم التقييد، ينقص العقاب في كل وقت عن ثواب تلك الطاعة في كل وقت، وإنما شرطنا عموم الوقت، يعني أن تكون صادقة في جميع الأوقات، لأنه متى لم نقل، لأنه متى اختلف الحال في ذلك، يعني قبل الفتح يختلف عما بعد الفتح، لأنه متى اختلف الحال في ذلك بأن يزيد تارة ثواب الطاعة عن عقاب المعصية وتارة أخرى ينقص قبل الفتح وبعد الفتح، لأنه متى ما اختلف الحال لم نقل أن تلك صغيرة بالإضافة إلى تلك الطاعة على الإطلاق، بل لابد أن نقيد، بل تقيد بالحالة التي يكون عقاب المعصية أقل من ثواب الطاعة. نقطة، وحصول الاختلاف خبرها بما يقترن بالطاعة والمعصية، يعني بالتالي حصول اختلاف الثواب والعقاب مرتبط بالقرائن الخارجية، بالقرائن الخارجية يعني مرتبط بما قبل الفتح وبعد الفتح، هي القرائن الخارجية. وحصول الاختلاف وحصوله مرتبط بالقرائن الخارجية بما يقترن بالطاعة والمعصية. من قوة الإسلام متى بعد الفتح، أو ضعف الإسلام قبل الفتح، فاصلة، فإن يمثل بما يقترن، مثلنا بما يقترن، يحصل الاختلاف بما يقترن، فإن الإنفاق في سبيل الله مختلف، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. هذا المعنى الأول، الطرف الذي أضيف إليه عبارة عن الطاعة. المعنى الثاني، أن يقال هي المعصية صغيرة بالنسبة إلى معصية أخرى، كعقاب النظر إلى الأجنبية بالنسبة مثلا إلى الكذب إلى الغيبة، فيقال هذه المعصية أصغر من تلك، بمعنى أن عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب الأخرى في كل وقت. طبعا في كل وقت نفس الكلام في منها السابقة، ولكن الطرف المضاف إليه المقيس إليه عبارة عن المعصية، فيقال هذه المعصية أصغر من تلك المعصية، بمعنى أن عقاب هذه المعصية ألف ينقص في كل وقت عن عقاب المعصية باء في كل وقت. المعنى الثالث للمعصية التي صغيرة، ومنها أن يقال بالإضافة إلى ثواب فاعلها، أن يقول بالإضافة إلى ما لفاعلها من الثواب في صحيفة أعماله، بمعنى أن عقابها ينقص في كل وقت، ينقص عن ثواب فاعلها في كل وقت. الثالث يقول هذا هو الذي يطلقه، عفوا هذا هو كان نراجع إلى الثلاثة، هذا هو الذي يطلقه العلماء عليه، على الصغير بالمعنى الأول، بالثاني بالثالث، وقلنا في عنا معنى رابع وضعناه بين يديه. نعم، هذا هو الذي يطلق العلماء عليه، نقطة، والكبير يقال على وجوه مقابلة لهذه الوجوه. طيب، إذا عرفت هذا فنقول الحق أن عقاب، هذا دليلان، نلاحظ أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع، والدليل على انقطاعه الأول وجهان، الأول أنه يستحق الثواب، أن المرتكب للكبيرة يستحق الثواب من خلال، لأنه مسلم، عم نحكي عن مسلم يعني مؤمن، طبعا مش مقصود مؤمن إمامي 12، مقصود مؤمن يعني مسلم، المفروض بأنه مسلم مؤمن أنه يستحق الثواب، إذا بدك حسب بيان الدائم، أنه يستحق الثواب الدائم بإيمانه، يستحق الثواب لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والمفروض بأنه آمن وأسلم، فبالتالي يستحق الثواب. والإيمان أعظم الأفعال الخير، فاصل. فإذا استحق العقاب بالمعصية، طيب الآن مؤمن هو والآن عصى وأتى بكبيرة فيستحق العقاب، تعال ماذا إلى الثواب والعقاب، أيهما مقدم على الآخر؟ بقول لو كان الثواب قبل العقاب فنغص الثواب تلك المنغصات، إذا مكتوب صورة في عندي عقاب ثم ثواب. ولذا قال فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن يقدم الثواب على العقاب وهو باطن بالإجماع. لما؟ لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدم، أو بالعكس العقاب يتقدم ويتأخر الثواب وهو المطلوب وهو المراد. ثلاثة، والجمع محال، أن نجمع بين الثواب والعقاب، أن يعذب وينعم، هذا لا يجتمعان في الجنة، يعني عذاب الآخرة في جهنم ولكن هذا نعيم الجنة في الجنة، والجمع محال. فبالدليل الثاني يلزم ظلم، أنا أعبر ظلم بالنبي عبارة مختصرة، يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه، يلزم أن يكون مخلدا في النار، كمن حاله يساوي، وهذا ظلم، حاله كمن أشرك، يعني يعمل الطاعات نظر إلى الأجنبي يخلد. طيب مثلا عمل الطاعات ثم أشرك أيضا يخلد، يا لا يبقى فارق بينهم، وهذا ظلم. يقول كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره وذلك محال قبح عند العقلاء. أرجع إلى المتن، والكافر مخلد. طيب وعذاب صاحب الكبيرة وعذابه منقطع، اثنان لدليلين، الأول لاستحقاقه الثواب بإيمانه، لاستحقاقه المرتكب للكبيرة لاستحقاق الثواب بسبب إيمانه لأنه مسلم، اثنان ولقبح العقاب الدائم عند العقلاء. قال والسمعيات يأتي.